الطاهرين الأشكال الأربعة. قال الشكل الأول وهو ما كان الحد الأوسط فيه بغير سلاح. شاهدنا قال شروطه التي لتكون منتجة. الشرط الأول بالإضافة إلى الشروط العامة أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالدة، يعني إيجاب أحسن إيجاب المقدمتين، يجب أن تكون الصغرى والكبرى. هو شي يقول أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالدة، هو نفى، نحن نثبت يجب أن إيجاب المقدمتين الصغرى والكبرى في الشكل الرابع لا بد أن تكون كليهما موجبة، هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني كلية الصغرى، أن تكون الصغرى ماذا؟ كلية. نعم.
ويقول
أن لا تكون أحدها مقدمتين سالبة جزئية. سالبة يعني سالبة جزئية بالتالي.
قد يكون منهم
سالبة كلية. لا، في خصوص الجزئية فقط بذلك أن لا تكون إحدى، أن تكون إيجاب المقدمتين الصغرى والكبرى على نحو الجزئية، لا تكون لا يعني لا تأتي سالبة جزئية، هذا هو الذي يريد أن يقول. أما الشرط أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية فقط، ننفي نعم ننفي أن تكون أن تأتي سالبة جزئية فقط لا غير، هذا هو الشرط الأول. أما الشرط الثاني أن تكون صغراه كلية إذا كانت مقدمتاه ماذا؟ موجبتين. يعني ماذا نريد أن نقول؟ هل يمكن أن يقال كلية الصغرى أم لا؟ شوفوا لديه شرطان، كل شرط فيه ماذا؟ فرعان. الشرط الأول الذي يريد أن يقول إيجاب المقدمتين يعني الصغرى والكبرى لا بد أن تكون موجبة، والنقطة الثانية كلية الصغرى، لا بد أن تكون الصغرى كلية. بالتالي الشرط الأول وهو أمران، الشرط الأول وهو أمران إيجاب المقدمة الصغرى والكبرى وكلية الصغرى. الشرط الثاني وكذلك وهو أمران، حينما يقول أن تكون صغرى كلية إذا كانت مقدمتهم موجبتين، يعني اختلافهما في الكيف، أي نعم في السلبي وفي الإيجاب، وكلية إحداهما، هذا هو الشرط الثاني، يحتوي على أمران، على أمرين، وهو الأمر الأول اختلافهما في الكيف وكلية إحداهما، يعني إذا كانت الصغرى كلية تكون الكبرى جزئية، وإذا كانت إذا كانت الصغرى جزئية تكون الكبرى كلية. لا تأتي دائما، لا ربط بين الكبرى والكلية دائما، لا تكون الكبرى كلية دائما، تأتي أحيانا ماذا؟ جزئية. ها؟ نعم في الصغرى طبعا، واضح إن شاء الله. على إثر هذا الشرطين تكون ضروبه المنتجة، طبعا في هي الضروب المنتجة ثمانية، ولكن الماتن اقتصر على ذكر ماذا؟ خمسة منها. يعني إذا ذهبنا وقرأنا كتاب المنطق نجد أن الضروب المنتجة عند الشيخ المظفر ذكر ثمانية، ولكن اقتصرها هنا الماتن حفظه الله على ماذا؟ على ذكر خمسة من الضروب. واضح إن شاء الله. إذا فهمنا واستوعبنا أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية، يشترط أن لا تكون إحدى مقدمتيه سالبة جزئية، والشرط الثاني أن لا تكون أن تكون صغرى كلية إذا كانت مقدمته موجبتين، أو بتعبير آخر التعبير الذي أتيت لكم به، الشرط الأول مكون من ماذا؟ من أمرين، إيجاب المقدمتين الصغرى والكبرى، ثانيا كلية الصغرى. الشرط الثاني اختلافهم في الكيف وكلية إحداهما، إذا كانت واحدة جزئية تكون الثانية ماذا؟ كلية. إذا اتضح هذا الأمر نقول هو ذكر خمسة ضروب، نؤكد أن ضروب المنتجة هي ثمانية، الماتن ذكر خمسة، يعني إذا قرأت أشوف فيه اختلاف تقول هذا اشتباه، لا اقتصر على ذكر خمسة منهم. ها؟ شون ليش ثمانية؟ في المنطق إذا ذهبتم هناك حسب الاستدلال يثبت أنها ثمانية، ولكن اقتصر على ما هو الأهم فيها فذكر خمسة. هذه ليست في مسألة مهمة. الضرب الأول أو الطريق الضرب الأول تتألف صغراه من موجبة كلية وكبراه من موجبة أيضا كلية. مثال لذلك نأتي وننظر في الأمثلة ونطبق الشروط عليها. كل إنسان ماذا؟ حيوان. كل إنسان حيوان موجبة كلية، والثانية ماذا؟ وكل ناطق إنسان صحيح ولا لا؟ ننظر إلى الحد الأوسط أين هو؟ الإنسان بعد حذفه نعم بعض الحيوان ناطق. وسوف يأتي لكم إن شاء الله في منطق المظفر كذلك ما أشار واستنكره الشيخ بالأمس لما ماذا النتائج تكون جزئية مع أن المقدمتين ماذا كلاهما كلية. نحن نقتصر على ما ذكرها هنا واضح إن شاء الله. ننظر ماذا هل الشروط توفرت أم لا؟ مقدمتي هل فيهما سالبة جزئية؟ زين الشرط الثاني أن تكون صغراه كلية إذا كانت مقدمتاه موجبتين فإنهما ماذا موجبتين فكانت ماذا الصغرى كلية. طبقت كلا الشرطين اللذان قد طلب توفرهما. المثال الذي نأتي به اكتب كل كريم محبوب. لا لا في الأول إحنا حين مثال للضرب الأول كله ماذا بك مولاي قبل أن تدخل المعركة حضر المدفع والكلاشينكوف شيك يا شيخ زيدي عجب بهذا اكتب بهذا اكتب لا بأس كل كريم محبوب ها وكل مؤمن كريم. شيخ توغو أين الحد الأوسط؟ عجل لي عاد بسرعة ها فندخل في الاستقرار اليوم. كريم هو المحبوب عفوا هو الحد الأوسط بعد حذفه ما تقول في النتيجة؟ كل كريم محبوب وكل مؤمن كريم. يلا عجل شيخ توبوا ها سيدنا انقذه ها انقذه سيدنا عشان ما نتأخر. بعض المحبوب مؤمن. لاحظوا الشروط كلاهما كلية صحيح ولا لم توجد سالبة جزئية واضح. والشرط الثاني أيضا توفر فيهما. نأتي ونقول هذا الضرب الأول. الضرب الثاني وتتألف صغراه من ماذا من موجبة كلية وكبراه من ماذا موجبة جزئية. ماذا قال؟ وينتج أيضا موجبة جزئية كما أنتج الذي من قبله. ويقول كل إنسان حيوان وبعض الولود إنسان. أين الحد الأوسط شيخ سيد عمار؟ إنسان. كيف بعد ذلك أتى بالحكم بالجزئية الذي يراد معرفة حكمه وهو الموجود في الصغرى الذي هو الحيوان. فتقول بعض الحيوان ولود. نكتب المثال الآخر كل عالم محترم وبعض العدول عالم. كل عالم محترم وبعض العدول عالم. شيخنا أين الحد الأوسط؟ عالم ها؟ لما قلت عنه أنه الحد الأوسط؟ تكرر في الصغرى وفي الكبرى. فما تقول في الجواب النتيجة جزئية تكون؟ لا أسوي لك يا ويلي ليش أنتوا تعترضوا عليه؟ نحين ليش تعترضوا عليه؟ ها أين الجزئية الذي يراد معرفة حكمه؟ ها حذفت عالم صحيح ولا بقي عندك محترم وعدول أو عادم أو عدول خلينا نيا عشر يلا عجل. أين الجزئية الذي يراد معرفة حكمه؟
محترم.
متأكد؟ فما تقول بعض بعض المحترمين عادل. بعض المحترمين عادل صحيح ولا هل هذا هو الجواب الصحيح شيخنا؟ من الذي يعترض يرفع يد علشان يعطيني الجواب الصحيح؟ ها هذا المحترم والمحترمين الفاطميين مولانا كلاهما صحيح. بعض المحترمين عدول وبعض نعم. شاهدنا هذا الضرب الثاني مما يتكون من كلي من ماذا من موجبتين الصغرى كلية والكبرى جزئية وينتج موجبة جزئية. الضرب الثالث ما كانت صغراه سالبة كلية وكبراه موجبة كلية. تكون الصغرى سالبة كلية صحيح ولا وكبراه موجبة كلية. مثال ذلك وينتج سالبة كلية. هذه النتائج احفظوها الاستدلال عليها سيأتي في منطقة الظفر إن شاء الله بشكل مفصل. ونعم ماذا بها الأولى ها؟
لم يجد النتيجة بأساس المقدمة.
ذكرنا هذا لما جاءت جزئية. شوف ما في أخذ مقدمتين، هذه كلية موجبة وهذه كلية موجبة، فلا أخصية في المسألة. قل ها هذا إن شاء الله في هذه الأشكال، في الأشكال الأربعة احفظوه من الشكل الثالث والرابع احفظوها، سيأتي الاستدلال عليها لما، لكن بشكل مختصر أنه لو جاء بها على نحو الكلية لا تكون صادقة، هذا بشكل مختصر. فلذلك لجأوا إلى ماذا؟ إلى الحكم بجزئيتها لكي تكون صادقة ويكون الشكل منتجا. أما لما وكيف هناك فيما قبل هذا، أما في الشكل الثالث والرابع في هذا الأمر لا تجريها هنا. لما؟ لأنه لو أتى بالكلية تكون كاذبة. خليك معي في المثال الأول، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان، فلو جاء بالنتيجة كل الحيوان ناطق تكون كاذبة، فلجأ إلى ماذا؟ إلى الجزئية ليكون تكون صادقة ويكون الشكل منتجا. هذا بشكل سريع واضح. ها؟ لو جاء بالكلية لكانت كاذبة، ونحن نريد من الشكل ماذا؟ أن يكون منتجا، وشرط إنتاجي أن يكون أن تكون النتيجة صحيحة مولاي. هذا بشكل سريع. دخلنا في ماذا؟ في الشكل الثالث. الثالث ما كان صغراه سالبة كلية وكبراه موجبة كلية. مثاله لا شيء من الإنسان بجماد، هذه سالبة كلية لا شيء من الإنسان بجماد، والكبرى موجبة كلية وكل ناطق إنسان بعد حذف الحد الأوسط الذي هو الإنسان. يبقى لدينا الجزئية الذي يراد معرفة حكمه وهو الجماد، والذي تبقى وفضل من ماذا؟ من الكبرى. فنقول لا شيء من الجماد طبعا الشكل الثالث ينتج سالبة كلية. لما ينتج سالبة كلية؟ في محله إن شاء الله. فنقول لا شيء من الجماد بناطق. اكتبوا المثال. لا شيء من المتحرك بساكن، لا شيء من المتحرك بساكن، زين، وكل ماش متحرك، وكل ماش متحرك. من هو هذا الأسد الذي سوف يأتي بالحد الأوسط؟ آه. ولا واحد ما سألنا، من اللي ما سألنا؟ شيخنا الحد الأوسط وينه؟ ها؟ ساكن؟ مشكلة ليس ساكن. شيخ تغوجة سألناك، شيخ عمر من اللي ما سألناه؟ ما حد يريد نسأله؟ ها؟ لا سألناك، ما في أحد ما سألناه؟ أنت سألناك لو لا؟ شيخ توغو؟
نعم
بالي، تفضلوا.
متحرك.
إذا ليس بساكن، الحد الأوسط هو الذي يتكرر ويأتي في الصغرى والكبرى. مولاي ساكن لم يأتي في الصغرى والكبرى، إنما جاء فيما؟ في الصغرى لوحدها، فلا تنسى الحد الأوسط. فماذا يكون شيخ توغو الحد الأوسط؟
متحرك.
فما هو الجواب إذا شيخ عامر؟ يكون سالبة كلية. ما هو الجواب؟
لا شيء من الساكن بماش.
أحسنت، لا شيء من الساكن بماش. هل هذا الجواب صحيح أم لا؟
نعم.
شفيكم تسالفون تنورا من نار، كتبوا بسرعة وبسكون، امشوا وأنتم ساكنين. سالبة ماذا؟ كلية. يكون الضرب الثالث من ضروب الشكل الرابع، صحيح ولا؟ الضرب ماذا؟ الرابع. أن تتألف كبراه من كلية موجبة صغراه من كلية موجبة وكبراه من ماذا؟ من سالبة كلية. قال وتكون طبعا النتيجة سالبة جزئية. مثاله كل سائل يتبخر، هذه الصغرى موجبة كلية، كل سائل يتبخر. الكبرى ولا شيء من الحديد بسائل، هذه كبرى سالبة، سالبة كلية يدل عليها ولا شيء، يدل على السالبة الكلية ولا شيء. لماذا حكمنا على الأولى بأنها موجبة؟ لأنها خلت من أداة السالب. الحد الأوسط الذي قد تكرر مولانا شيخ صالح ما هو؟ نعم السائل تكرر في الصغرى وفي الكبرى. أحسنتم. بعد حذفه تكون النتيجة كما قلنا سالبة جزئية. بعض ما يتبخر أو بعض الذي يتبخر ليس بحديد. من أين عرفنا أنها سالبة؟ من ليس. من أين عرفنا أنها جزئية؟ من بعض. واضح؟ اكتب المثال. كل فرس حيوان، كل فرس حيوان هذه الصورة الكبرى. ولا شيء من الإنسان بفرس, ولا شيء من الإنسان بفرس. مولاي مولاي شيخنا, أين الحد الأوسط؟ مولاي أين الحد الأوسط؟
الحد الأوسط هو الفرس.
ليش؟ من اللي قال لك الفرس
وكل فرس حيوان؟
من اللي قال لك أن الحد الأوسط فرس؟
شيخنا تفضلت وكل فرس حيوان ولا شيء من الإنسان بفرس.
إيه 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 زين,
لأنه تكرر في
المقدمة. أحسنتم, فيكون هو الحد الأوسط. طبعا النتيجة تكون سالبة جزئية, سالبة جزئية. صحيح سيدنا, ما سألناك اليوم, سألناك عطنا الجواب.
بعض الحيوان ليس بإنسان.
بعض الحيوان ليس بإنسان. لما قلت بعض الحيوان ليس بإنسان ولم تقل بعض الإنسان ليس بحيوان؟ كيف بجزئية؟ هذه جزئية. بعض الإنسان ليس بحيوان. الجزئي المراد الحكم عليه هو
الحيوان.
أحسنت, هو الحيوان الذي يوجد في الكبرى. صحيح, في
الصغرى,
يوجد في الصغرى. فلذلك قلت بعض الحيوان ليس بإنسان هو الجوامبل الصيادة. والضرب الرابع, الضرب الرابع هو الذي كانت ماذا؟ صغراه موجبة كلية وكبراه سالبة جزئية. سالبة كلية. نعم,
أيوه.
لا 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 لا, هذا يأتي في محله. اتركوا أخص المقدمتين, هذه ذكرناها أنها سوف تأتي في محلها. اتركوا هذه تأتي مولاي تأتي, لا نريد أن ندخل في هذا المجال. الخامسة, مما تتألف؟ قال تتألف من موجبة جزئية في الصغرى وسالبة كلية. واضح؟ وسالبة كلية. مثاله حسبت اللي ورا شلون. قال ماذا قال فوين؟ احنا في الخامس. بعض السائل يتبخر, هذه موجبة ماذا؟ جزئية. هذه الصغرى والكبرى ماذا؟ سالبة كلية. لا شيء من الحديد بسائل. بعد حذف الحد الأوسط وهو السائل شيخ خالص, صح؟ النتيجة تكون سالبة جزئية. بعض ما يتبخر ليس بحديد, بعض الذي يتبخر ليس بحديد. واضح هذه؟ تأليفه شلون والنتيجة شلون؟ مثاله, مثال من عندنا نأتي به, بعض الذهب أصفر. كتبتم بعض الذهب أصفر؟ اكتب بشكل سريع. بعض الذهب أصفر ولا شيء من النحاس بذهب. ما هو الحد الأوسط شيخنا؟ شيخ جمال, الذهب هو الحد الأوسط. لما حكمت عليه؟ لأنه تكرر في المقدمتين والنتيجة تكون سالبة, سالبة جزئية. إذن أين شيخ زيدي؟ وين الجزء الذي يراد الحكم عليه ومعرفة حكمه؟ ها؟ الأصفر. فما تقول في الجواب؟ ما كتبت شيخ علي. بعض الأصفر ليس بنحاس. واضح شلون أتينا بالنتيجة سيدنا؟ هذا هو الضرب الخامس. وقلنا أن الضروب المنتجة إنما هي إلى ثمانية, واقتصر الماتن على خمسة فقط حفظه الله. طبعا لا بد أن نلتفت أن الضرب الأول والثاني قد توفرت فيهما الشرط الأول وهو إيجاب المقدمتين مع كلية الصغرى. إذا تكون النتائج الشكل الرابع موجبة جزئية في ضربين. مولانا اكتبوا, إذا نتائج الشكل الرابع أولا موجبة جزئية في ضربين. ما أشوف أحد يكتب. اكتبوا. إذا النتائج, نتائج الشكل الرابع أولا, إذا نتائج الشكل الرابع أولا موجبة جزئية في ضربين, سالبة كلية في ضرب واحد, موجبة جزئية في ضربين. لازم تتعودوا على سرعة الكتاب, بكرة بتروحون البحث الخارج بتروحون. أولا موجبة جزئية في ضربين, ثانيا سالبة كلية في ضرب واحد, ثالثا وسالبة جزئية في بقية الضروب تقريبا, يعني الضربين الباقيين. اكتبوها مما كتبها مولاي حفظك الله ورعاك. ملاحظة يقول, أما الأنواع الأخرى للقياس فقد أعرضت عن استعراضها. هنالك أنواع أعرض عن استعراضها اختصارا واكتفاء بذكر أمثلتها في أول الموضوع. شاهدنا أهمية القياس هل له أهمية هذا الذي قد أخذ منا يوما أو بعض يوم؟ قال: مما تقدم نستطيع أن ندرك الأهمية العظمى للقياس، حيث يعرفنا كيفية التطبيقات العلمية للحصول على النتائج المطلوبة. علمنا كيفية ماذا؟ الاستدلال بشيء ما، ويأتي البقية إن شاء الله. وفي ضوئه نستطيع أن ندرك أن القياس يشمل كل المجالات التي تتوفر على قواعد عامة تطبيقية علمية كانت أو غير علمية. فلاحظوا مثلا الصغرى مما تتكون من موضوع ومن محمول ونسبة فيما بينهما، هذه لابد كلها تختزلها في ماذا؟ في القياس. وهذه خلاصة الأقسام الشكل الرابع. قال: موجبتين جزئيتين سالبة كلية وسالبتين جزئيتين. واضح إن شاء الله. انتهينا ها هنا من ماذا؟ من الشكل الرابع من الأشكال الأربعة من القياس. أي قياس؟ نعم، ماذا نتحدث في القياس الاقتراني الحملي؟ ما الفرق بين القياس الاقتراني والقياس الاستثنائي؟ قلنا أن القياس الاستثنائي هو الذي صرح في إحدى مقدمته الكبرى والصغرى بماذا؟ بالحكم، بالنتيجة عفوا، بالنتيجة صرح فيها. أما القياس أو نقيضه. وأما الاقتراني ما هو؟ ما لم يصرح. أحسنتم، إن شاء الله موفقين. اليوم ندخل في ماذا؟ في مبحث الاستقراء. طبعا ما زلنا نحن في ماذا؟ في طرائق الاستدلال المباشر. الطريق الأول هو القياس، وتم الحديث والتشعب فيه. الطريق الثاني هو الاستقراء، والطريق الثالث التمثيل. الطريق الثاني من طرق الاستدلال ماذا؟ المباشر. طبعا الاستقراء لغة هو التتبع، واضح. وعما اصطلاحا كما ذكره الماتن هو التتبع الجزئيات الموجودة في الواقع الخارجي، وللحصول على حكم كلي. لما يريد أن يقول الحصول على حكم كلي، يريد أن يعبر عن ماذا؟ عن القاعدة الكلية، قاعدة عامة عبر الاستقراء الواقع والجزئيات التي في الواقع الخارجي، فيستنتج منها. يعني عبر الجزئيات يشاهد مفردة فيجد بينهما قاسم مشترك، ويستخلص من هذه من هذا القاسم المشترك ماذا؟ قاعدة عامة، حكم عام. هذا هو الاستقراء. طبعا إذا تلاحظون الاستقراء طبعا مبحث من المباحث المهمة التي لا يمكن أن دولة من الدول أن تستغني عنه، لأنه من ماذا؟ من طرائق الاستدلال المباشر للحصول على نتائج واضحة وجلية لبناء تلك الدولة عليها. وكذلك حتى في المسائل العلمية، يعني مثلا الآن في هذا الزمان ذكروا لنا أن الفاعل مرفوع، إلا في زمان العرب لا يقولون هذا الكلام، فإنهم يتحدثون مباشرة على أن الفاعل لما سار الزمان وابتعد الناس عن اللغة وعن أصول اللغة، جاء النحويون كما قال الإمام علي عليه السلام لمن؟ أبو الأسود الدؤلي. لأن لاحظوا هنالك بدأت من زمن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بدأ اللحن والابتعاد والانحراف عن اللغة الصحيحة الأصلية، فأمره بوضع قواعد. كيف يضع قاعدة؟ لما يجول ببصره يستنتج هذه القاعدة. ماذا؟ مثلا أن الفاعل مرفوع، لكن متى استنتج؟ لما نظر في جزئيات كثيرة وصل إلى هذه القاعدة النهائية، أن الفاعل مرفوع، أو أن الاسم إذا سبقه أداة من أدوات الجر أو حرف من حروف الجر، فإن الاسم يكون مجرورا. فلما لم تكن علامة الجر الضمة من الأعلى، لما كانت الكسرة مثلا؟ هذا على حسب الاستقراء. لما استقرأوا اللغة العربية وجدوا ماذا؟ أن الكسرة تكون في أسفل الحرف لا في أعلى، على نحو الضمة. هذه كلها على نحو الاستقراء. الاستقراء كما ذكرناه بشكل مختصر، يريد الإنسان أن يصل إلى حكم ما، فيدرس الجزئيات ويستخلص هذا الأمر، واضح؟ الاستقراء ينقسم إلى نوعين: استقراء تام واستقراء ناقص. ما المقصود من الاستقراء التام؟ الاستقراء التام يكون بدراسة وفحص كل الجزئيات التي يراد الاستخلاص منها ذلك الحكم. مثال ذلك حينما نريد أن نقول للشيخ جواد: استقري لي الصف لكي نعرف كم عدد المتزوجين استقراء تاما. فيسأل في إشكال المقال، فيسأل واحدا واحدا، فيسأل كل الأفراد الذين يراد دراستهم في هذا الصف جميعهم، فإذا سألهم ودرسهم كلهم فيسمى ذلك الاستقراء استقراء تاما، فيعطيني بعد ذلك الحكم، صحيح ولا؟ ولكن لو استقر لي نصف الصف، هذا النصف، وترك ذلك النصف، يسمى هذا استقراء ناقص. هذا الفرق ما بين الأمرين. طبعا الاستقراء التام ماذا يورث عندي؟ القطع واليقين. أما الاستقراء الناقص فلا يورث لي ماذا؟ اليقين بذلك الحكم. لما؟ لاحتمال وجوده أنه الحكم الذي يستخلصه الشيخ، مثلا استقر نصف الصف فقال ماذا؟ قال أن الصف كلهم متزوجين، صحيح؟ استقراء ناقص، نقول هذا استقراء ناقص لا يفيد اليقين، لاحتمال أن يوجد في القسم الآخر المتبقي الذي لم تسأله ولم تدرسه أن يكون خلاف ذلك، يكون أعزلا الشيخ صالح. هذا بشكل سريع إن شاء الله نطبق الآن. طبعا الاستقراء هو ثاني طرق الاستدلال المباشر، حاولوا تربطوا المطالب من الأساس. نحن في الاستدلال المباشر ثاني طريق من الطرق هو الاستقراء، والاستقراء لغة هو التتبع، وأما في اصطلاح المناطق هو تتبع الجزئيات لاستخلاص ولاستنتاج حكم كلي يراد من ذلك الحكم، هو القاعدة العامة في أي مجال تم فيه الاستقراء هو تتبع. طبعا هو حجة، طبعا مما لا شك أن الاستقراء هو حجة، حجة للاستدلال بها وفيها على من الحكم على الجزئيات للوصول إلى الحكم الكلي، واضح؟ يأتي إن شاء الله، سوف يأتي، لأن ذلك بالحكم العقلي عبر النتائج عبر الصغرى والكبرى وصل إلى ماذا؟ إلى اليقين بصحة نتيجته وصحة ماذا ما استدل عليه. أما هنا سوف يأتي لنا إن شاء الله. الاستقراء هو تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي، قاعدة كلية، أو بتعبير آخر قل تتبع الجزئيات لإثبات حكم كلي، تتبع الجزئيات ودراستها لإثبات حكم كلي، يعني يراد منها القاعدة الكلية. شرح التعريف، يعني بذلك لما يعبر عن تتبع الجزئيات أن نتتبع جزئيات نوع معين. طبعا لما يريد يقول مو أي جزئية، لأن الجزئيات لابد أن تكون صح التعبير معينة. لما أريد أقول للشيخ استقري، استقري لي الصف، أما استقري لي الوجود، هذا ما صح التعبير، لا يمكن أن يكون استقراء تاما. لابد من تحديد أي جزئيات يراد دراستها ويراد ماذا البحث فيها والحكم عليها، وأن نتتبع جزئيات نوعا معينا لأجل أن نعرف الحكم الكلي، مناخذ أنواع مختلفة، واضح؟ ينطبق عليها فنألف منه قاعدة عامة. لا يمكن تأليف القاعدة العامة من أنواع مختلفة، لا بد أن يكون من نوع واحد، بالتالي نوع واحد، واضح؟ مثال أن نستقي ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل في اللغة العربية. حدد الفاعل، واضح؟ لم يقل المفعول ولم يقل الفاعل، حدد الفاعل. فحينما تريد أن تدرس، تدرس ماذا؟ الفاعل فقط في هذه اللغة العربية، في جمل اللغة العربية. هذا المقصود من النوع الواحد، لكي نستخلص بعد ذلك قاعدة كلية، حكم كلي من نوع واحد. أما يجيني واحد إنسان يقرأ يدرس بجنب الفاعل المفعول ويريد أن يستخلص حكم كلية، لا يمكن ذلك، لا يمكن ذلك، لأنه لكل واحد له حكمه الخاص به. بالتالي أن نستقل ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل في اللغة العربية لنعرف حكمه الإعرابي، فنرى أن الكلمة التي تقع فاعلا في مختلف الجمل، في القرآن بعد، في الشعر، في النثر، في غيرها، في رسائل الحكام، رسائل الأمراء، رسائل أهل البيت عليهم السلام، نجد ماذا؟ في مختلف الجمل التي ستقرأها أو استقرأناها تكون مرفوعة. لما قرأنا الشعر اللغة العربية، ما لهذا الزمان وما لذلك الزمان قبل مثلا الإسلام، نجد أن الفاعل مرفوع، نجد الفاعل في القرآن مرفوع، نجد ماذا في النثر مثلا في النثور والنصوص الأدبية كلها أن الفاعل مرفوع، فنستخلص هذه النتيجة أن الفاعل مرفوع، لكن متى حكمنا عليه أنه مرفوع؟ لما نظرنا وتتبعنا الجزئيات، وهذا التتبع والاستقراء هل هو تأمل؟ الحين الخليل أحمد الفراهي يستطرح كل كلام العرب
كثيرا في اللغة، في اللغة لا يوجد.
هذا مثال على ها هنا نتين مثال، هل هذا استقراء تام؟ لا بل هذا اللي أريد أقوله أن أي نعم 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 نعم. فنرى أن الكلمة التي تقع فاعلة في مختلف الجمل التي استقرأناها تكون مرفوعة. ننتهي إلى النتيجة التالية، نستخلص الحكمة وهي أن الفاعل في لغة العرب مرفوع، جاء محمد، سافر علي، دائما تجده مرفوع في اللغة العربية. متى وصلنا إلى هذا الحكم؟ بعد دراسة مجموعة من المصاديق، فنؤلف من هذه النتيجة قاعدة كلية، هذه النتيجة نؤلف منها قاعدة كلية، كل فاعل مرفوع، وضع كل قاعدة كلية. هو لما استخلص ونظر قال ماذا؟ إن الفاعل في لغة العرب مرفوع. من هذه النتيجة يأتي لنا بالقاعدة كل فاعل مرفوع، واضح إن شاء الله.
ماذا قلنا؟ هذا
ناقص، قلنا ناقص هذا الاستقراء، لا يمكن استقراء كل كلام العرب، أي استقراء ناقص. بالتالي شاهدنا ينقسم الاستقراء إلى قسمين، استقراء تام والاستقراء الناقص. ما الفرق فيما بينهما؟ الاستقراء التام هو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه. حينما أقول لك استقريني هذا الصف الذي سنه قبل العشرين والذي سنه بعد العشرين، هذا ويستقري كل الصف، هذا استقراء تام. أما حينما أسألك انظر لي الماء الذي عندنا في المدرسة، هل إذا سكب الماء يطلع إلى يصعد إلى الأعلام ينزل إلى الأسفل؟ أو الماء الذي في الوجود فلنقول، فأنت تأتي إلى الماء تجده ينزل إلى الأسفل، تروح البيت تجده ينزل إلى الأسفل، جربت كذا مفادة وكذا مصداق فاستخلصت هذا الأمر، هذا يسمى استقراء ماذا؟ ناقص. أما إذا حددت لك مجالا معين واستقرأت كل المصادر يسمى استقراء تام. الفرق واضح بعد بين التام وما بين الناقص. التام هو إذا حددت لك وقلت لك هذه أربعة أكواب من الماء فاعطني حكم الماء، هل يصعد إلى الأعلام إلى الأسفل؟ واخذت الكاس الأول أسفل 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 أسفل، هذا يسمى استقراء تاما. أما إذا قلت
حتى
ليش ناقص؟ حددت لك المصادر. إذا قلت لك أريد أن أعرف حكم هذه هذا الماء الذي في هذه الأربعة الأكواب، هذا تام المولى، شلون ناقص؟
هذا الماء
إي هذا الماء بالذات. أما إذا قلت لك الماء بما هو ماء فأخذت لهذه المصادف الأربعة وطبقتها، هذا يسمى استقراء ناقصا. فرق في المثال واضح إن شاء الله. عموما الاستقراء التام تتبع جميع الجزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه. قال المطلوب تتبع أي جزئيات؟ جزئيات ذلك الكلي الذي نريد أن نعرف حكمه. تتبعنا وجربنا الثلاثة والأربعة الأكواب لأننا نريد أن نعرف حكم الماء، هل هو يصعد إذا سكب أم ماذا ينزل إلى الأسفل فتجذبه جاذبية الكرة الأرضية، واضح إن شاء الله. طبعا هذا القسم يفيد القطع بحال ذلك الكلي كما لو أردنا. لماذا يفيدنا القطع؟ لأننا درسنا جميع الجزئيات بشكل تام. تفضل. أي نعم بلي 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 يفيد القطع نعم. كما لو أردنا أن نعرف هل أن من الطلبة الدينيين في النجف الأشرف طلابا أفريقيين أم لا؟ نريد أن نعرف في النجف الأشرف هل كان يوجد طلبة من أفريقيا أم لا؟ فإننا نستقري كل طالب موجود في النجف الأشرف استقراء كاملا، يعني إذا قام فعلا الذي يستقرأ باستقراء كامل نعم، حتى ننتهي للنتيجة أنه يوجد مثلا أو لا يوجد، نصل إلى النتيجة بعد تتبع جميع الجزئيات والمصادر. شيخ زيدي صحيح ولا؟ فإذا استقرأنا كل المصادر هذا يسمى استقراء كامل، هذا النوع من الاستقراء الكامل. أي كامل؟ الشامل لجميع جزئيات الكلي والانتهاء إلى النتيجة منه يسمى بالاستقراء التام مولانا، واضح. ما فيه منا كثيرة. الاستقراء الناقص بخلافه، وهو تتبع جزئيات ماذا؟ جزئيات الكلي المطلوب معرفته، ولكن تتبعا ليس كاملا وتاما. هذا القسم طبعا لا يفيد القاطع بحال الكلي، لكنه يوجب ماذا؟ يوجب الظن بحاله. لماذا يوجب الظن؟ لاحتمال أن يكون جزئي لم يدرس يخالف الحكم الذي استنتجناه، هذا هو الذي لماذا يفيد الظن من أجل ذلك، لأنه درس جزءا من المصادق والمصادق الأخرى تركها، لما درس جزءا من المصادق واستخلص حكما ما هذا لا يفيد إلا الظن. لما؟ لأنه يحتمل في الجزئيات الأخرى التي لم يدرسها واحد منه لديه حكم يختلف عن هذا الحكم الذي استنتجناه، فلذلك عبر عنه بماذا؟ أنه يفيد الظن. واضح إن شاء الله، يعني ليس له الحكم. كما لو أراد العالم الكيميائي مثلا، من الذي كان فيكم يحب يصير كيميائي في يوم من الأيام؟ ما واحد فيكم؟ منو؟ ما فيكم واحد؟ شاهد، كما لو أردنا، كما لو أردنا ماذا؟ لو أراد الكيمياء العالم الكيميائي ابن حياء معرفة مدى تأثير الضغط على الغازات، لدينا غاز معين ونريد أن نعرف مدى تأثره بالضغط، هل يتأثر بالضغط أم لا؟ فلما يدرس العالم فيجد أنه كلما اذكر وياي كلما زاد الضغط على الغاز يتأثر الغاز أم لا يتأثر؟ الغازات نعرف أنه يجري التجربة على بعض الغازات، طبعا لا يقدر يجري كل التجربة على كل الغازات التي في الوجود، لا يمكن هذا الأمر، يستحيل، فيكون هذا من باب الاستقراء الناقص مولانا. وعندما يرى أنه كلما زاد الضغط على هذه الجزئيات التي هي للغاز موضوع التجربة طبعا قل حجمها، كانت قبل الضغط لها حجم معين، فلما زاد الضغط قل حجمها، فكلما ازداد الضغط ازداد قل حجمها. واضح بعد هذا الأمر صحيح ولا؟ نعم نعم نعم. وكلما نقص الضغط زاد حجمها بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة، يتخذ لما يدرس هذه الحالة في 14 20 100 مفردة ومصداق من مصادق الغاز بعد التجربة عليها بالضغط يصل إلى نتيجة، يتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة وجدها في الغاز الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، جرب في النهار وجرب في الليل، جرب في الشتاء وجرب في الصيف في الأزمنة والأمكنة المختلفة، فوجد أنها النتيجة هي هي، فيستخلص قاعدة ويستنتج حكما ليستخلص قاعدة، يتخذ من هذه الظاهرة الطبيعية التي لاحظها أثناء التجربة حكما عاما لجميع الغازات، فيضع على ضوء ذلك قاعدته العامة، كلما كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه. كل غاز بالله عليك شلون قال كل غاز شيخ عامر؟ لأنه جرب بعض المصادق. أحسن، سيأتي لنا إن شاء الله، لأنه ينقسم إلى ذات علة وغير ذات علة، لأنه لاحظ العلة التي هي موجودة شاهدنا، فحكم بالنتيجة كل غاز إذا زاد الضغط عليه قل حجمه، وإذا نقص الضغط عنه زاد حجمه بنسبة معينة تحت درجة حرارة معينة. وهكذا العالم الرياضي متى أراد معرفة هل أن درجة زاويتي القاعدة في المثلث متساوي الساقين، سيد نقوم اكتب لي مثلث متساوي الساقين، سيد اكتب لي على السبورة علشان لا يصير كلام مبهم، ايش اكتب لي يعني قصدي ارسم لي
يعني.
ما متساوي الساقين، مثلث متساوي الساقين. تدراستك مو على لغة عربية قناة؟ من اللي دارس لغة عربية؟ قوم قوم شيخ، متساوي الساقين هذا مو متساوي الساقين، ضبط عدل قاعدة ما تخلت إيده قلم مستقيم لا يعني لا بس يعني هذان الساقان وقف، هذان الساقان متساوي الساقين، هذا قصدهم باللغة العربية بعض الخط، بحيث يكون الساق الأول يساوي الساق الثاني، هذا مقصود معه ماذا؟ من متساوي الساقين. نفس الشيء بس نازل شوي مولاي. الآن الرياضي صاحب اللغة الرياضية يريد أن يعرف هل أن درجة زاويتي القاعدتين في المثلث أي درجتين، مو اللي في الأعلى اللي على اليمين واللي على اليسار، أن القاعدة في المثلة متساوية الساقين متساويتان أم لا؟ شو متساوي ذاك؟ معي ذاك من وقتكم ربع دقيقة مولانا.
يعني هذا الآن درجتها كم؟
60
هل هما متساويتان أم لا؟
تريد أن يعرف الآن ويريد أن يعمم قانونا لأنه ماذا؟ انتخبت وحدة الجامعات يضع قانونا في علم الرياضيات الخبيدس. ماذا يقول؟ فماذا يصنع؟ فإنه يقيم البرهان على مثال واحد أو مثالين، يجي يستدل عليهم بالمخبر وبالمسطرة وغيرها بالأدوات التي للهندسة، فيصل إلى النتيجة بعد تجربته لمثال أو مثالين، ومنه يعمم الحكمة بعد ما يمكن تختلف فيها بعد خلاص واحد أو اثنين وكلها متشابهة، ومنه يعمم الحكمة إلى جميع جزئيات المثلث متساوي الساقين في روسيا وفي بريطانيا وفي السعودية وفي كل محل. بعد متساوي الساقين هو متساوي الساقين، وفي جزر جنوب فرنسا نفس الشيء معه. فيضع القاعدة العامة التالية إلى أي شيء كل مثلث متساوي الساقين، وضع قاعدة من وين؟ من دراسة بعض الجزئيات. هذا هو الاستقراء الناقص، زاويتان القاعدة فيه متساويتان. نعم بلي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.